بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب جواز الجماعة في النافلة والصلاة على حصير وخمرة وثوب وغيرها من الطاهرات.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في الحديث الذي معنا وهو حديث أنس ودعوة جدته مليكة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث الذي قبله أيضا حديث عتبان بن مالك، وفيه أنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت كل واحد منهما النافلة جماعة. ولذا بوب الإمام البخاري وكذا النووي، التبويبات كما تعلمنا هي من صنع النووي وليست من صنع مسلم، فمسلم أورد الأحاديث على إثر بعضها بعضا مراعيا الموضوع دون التبويب، وقد سبق الإمام النووي وأخذ هذه التبويبات من القاضي عياض كشرحه، وسبق القاضي عياض في التبويبات، وتبويبات مسلم والمقارنة بينها تحتاج إلى دراسة مستقلة، ولم أعلم من قام بها. أقول: قال النووي: باب جواز الجماعة في النافلة. وهذا الجواز ليس على إطلاقه، فالذي دعا إليه الشرع إن فعلناه فلا يجوز لنا أن نفعله إلا معتمدين على أصله، دون أن نضاهي الشرع وأن ننازعه في صفة شرعته. فلا يجوز أن نصلي بالتداعي قيام الليل دون رمضان، وأن نشهر وأن نتعمد ونتعود في قيام الليل ونجعله كرمضان. وكذلك صلاة النافلة، نحن ذكرنا شرطين بناء على كلام بعض المالكية. قلنا الشرط الأول أن تكون الجماعة في مكان خفي، وأن تكون الجماعة يسيرة. والمتأمل في الحادثتين يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة صلى بثلاثة أو باثنين، وفي الحادثة التي قبلها صلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال عثمان: فقمنا وراءه. قال: ثم ثاب رجال الحي جاءوا بعد الصلاة. فما شهر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة النافلة. أراد أن يبرك البيت، والتبريك كما نوهنا عليه وأومأنا إليه في حديث عتبان خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلم يشهر عتبان ولا مليكة ولا النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه اليوم صلاة جماعة في مكان كذا، سيأتي النبي صلى الله عليه وسلم نصلي الجماعة، كما رأينا في الجرائد اليوم قيام ليل بسبب الاحتفال بنصرة غزة والاجتماع في ساحة كذا والإمام فلان. هذا مضاهي الشرع في قيام رمضان، وهذا أمر بدعي لا يجوز شرعا، ولم يعرف عمن سلف أنه فعل ذلك. وكل الصلاة التي صليت نافلة جماعة لابد لها من القيدين المذكورين. ما هو الدليل على القيدين؟ الدليل التأمل والتمعن والتفقه والتبصر فيما وقع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فالذي وقع للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أين قام الجماعة؟ في مكان خفي في بيت. ومن الذي صلى خلفه؟ ثلاثة في حادثة أنس، في حادثة مليكة، وعدد قليل. وبعد أن فرغ النبي من الصلاة ثاب رجال من أهل المحلة، فما عرفوا إلا مباغتة النبي صلى الله عليه وسلم لهم. أما أن نضاهي الشرع وأن نحدث اجتماعات من عندنا ومن أنفسنا فلا. ولحكمة عظيمة ألهم الله عمر أن يقول عن اجتماع المسلمين نعمة البدعة هذه. وذكر ابن الحاج في المدخل في الجزء الثاني منه أن الأصل في الاجتماعات بدعة، وهذا يفهم من قول عمر. واجتماع المسلمين لقيام الليل لم يعد بدعة لأن أصله فعل مرتين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن النبي علل عدم تكراره بقوله مخافة أن تفرض عليكم. فرأى عمر أن العلة في الاجتماع تدور مع هذا المعنى، وأن النبي لما التحق بالرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم يستحيل أن يفرض على الأمة شيء جديد فداوم. ففي قولة عمر على حد ما فهم ابن الحاج في كتابه المدخل، في قولة عمر إشارة إلى أن ما عدا هذه الاجتماعات بدعة، فكل الاجتماعات التي تضاهي اجتماع الشرع بدعة. وهذا يلزمنا في منهجنا، ونحن نصر عليه ونقول أننا متبعون ولسنا بمبتدعين، وأنه إن كان لابد أن تقولوا أن لابد لكم من هيئة تأسيسية، فالهيئة التأسيسية لدعوتنا أبو بكر وعمر والصحابة، ولا نؤمن بغيرها. وإن كان لابد من اجتماعات، فاجتماعاتنا في الحج والجمعة والجماعة وفي إخلاق العلم، هذا الاتباع وهذا الذي ندعو إليه. ونرى أن الشرع قد كفانا وأغنانا، ومن لم يكره الشرع ولم يغنه إلا بإحداث اجتماعات في صلوات أو خارج صلوات جديدة، فهذه اجتماعات مخترعة ما أنزل الله بها من سلطان، ولا يجوز أن يعقد الولاء والبراء عليها. ولما كان الولاء والبراء يعقد على مثل هذه الاجتماعات المحدثة، تفرقت الأمة شذر مذر، وتفرقوا تحت شعارات الوحدة، فالألسن تتلو واعتصموا بحبل الله، والأيدي والجهود تعمل على بعثرة الأمة وتفرقتها. وما أجمل أن يتواءم القول مع العمل. فإذا قول الإمام النووي باب جواز الجماعة في النافلة، هذا الأمر ليس على إطلاقه، ولا بد له في التفقه والتبصر لا بد له من قيدين. أما قوله والصلاة على حصير وخمرة وثوب وغيرها من الطاهرات، فهذا يهدم صلاة التشيع، صلاة الرفض، صلاة الشيعة، صلاة الشيعة الشنيعة. نظرت في كتاب لرجل يدعى عبد الرضا المرعشي الشهرستاني، له كتاب مطبوع اسمه السجود على تربة كربلاء، يزعم فيه أن من سجد على التربة فتكون في كلامه قد نورت له صلاته، أو قد نورت له صلاته إلى الأرض السابعة، أو أن دعواته في صلاته تخرق الحجب السبعة، وأن الله يقبل منه صلاته ما لم يقبله إن صلى على غيرها. وزعم مؤلفه كذبا وزورا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبرك بتربة قبر عمه حمزة، وصنع لوحا من تراب من تربتها، وكان يحمله ويسجد عليه. وهذا كذب وزور وليس له أصل، لا يوجد لا في حديث موضوع أو ضعيف أو مطروح أو منكر أو باطل أو واي أو ضعيف، هذا لا يوجد أبدا، هذا من مخترعات أفكاره. وزعم واستند إلى أثر أخرجه ابن أبي شيبة بسنده إلى ابن سيرين قال نبئت أن مكحولا كان إذا كان في سفر حمل لبنة، وقالوا هذا من إمام من أمة السنة، وقالوا أهل السنة جميعا في السيوطي والهيثمي وقبله الحاكم والبيهقي يريدون أحاديث فضائل التربة. وإيش هذا؟ كذب وزور. هذه الكتب كلها لا يوجد فيها حديث واحد في فضائل هذه التربة، والحديث في الصحيحين كما رأيتم والصلاة على حصير وخمرة وثوب وغيرها من الطاهرات. فعدم صحة الصلاة إلا على تربة هذا كله أكاذيب الشيعة المعروفة. والوارد عن مكحول عند ابن أبي شيبة بإسناده إلى ابن سيرين قال نبئت. وهذا هذه الصيغة فيها انقطاع يحتاج حتى نثبت الخبر أن نعرف المنبئ، إذ من شرط صحة الخبر اتصال السند، والسند في خبر مكحول منقطع. ثم في لفظ ابن أبي شيبة كان وهو في السفينة يحمل معه لبنة ويسجد عليها، ولا يمكن أن يفهم أن الصلاة لا تشرع بمثل هذا الخبر الواء المنقطع ضعيف وهو عن مكحول. لا يمكن أن يفهم أن الصلاة لا تجوز إلا على الأرض أو إلا على التربة. وهم والشيعة اليوم يزعمون، وهذا من باب الترويج ومن باب السياحة ومن باب التجارة، يزعمون أنه لابد من السجود على تربة قبر الحسين. ويا ترى الحسين رضي الله تعالى عنه وأخوه الحسن وأبوهم علي وجدهم محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يقتل الحسين على ماذا كانوا يسجدون؟ فالذي وسعهم نسعنا، والذي كانوا يسجدون عليه إن سجدنا عليه أجزأنا ذلك. نعم السجود على الأرض أفضل من باب الأفضلية، أما القول بالوجوب فلا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد على طين، إذا نزل كان سقف المسجد من جليد، فإذا نزل المطر سجد النبي في طين. وفي هذا إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت أرضه حصباء، أرض مسجده كانت حصباء، فهذا يدل على الأفضلية. والشيء المشروع الذي ورد في السنة إن أصبح شعارا للرافضة فما ينبغي أن نفعله تكثيرا لسواده. يقول الإمام علي القاري رحمه الله في كتابه تزيين العبارة لتحسين الإشارة الصفحة 12 يقول: ويستحب ترك موافقة الرافضة فيما ابتدعوه وصار شعارا لهم، كما هو مقرر في المذهب كوضع الحجر فوق السجادة، فإنه وإن كانت السجدة على جنس الأرض أفضل باتفاق الأئمة مع جوازها على البساط والغرف ونحوهما عند أهل السنة، لكن وضع الحجر والمدر فوق السجادة بدعة ابتدعوها وصار علامة لمعشرهم، فينبغي الاجتناب عن فعلهم لسببين: أحدهما نفس موافقتهم في البدعة، وثانيهما رفع التهمة. وهكذا يقال في العمامة السوداء، فقد ثبت في حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة وعلى رأسه عمامة سوداء، ولكن لما أصبحت العمامة السوداء شعار للشيعة فينبغي أن تجتنب حتى لا يتكثر، حتى لا نكثر سوادهم. إذن تبويب النووي يفيدنا أن النافلة في جماعة مشروعة، لكن بقيدين أخذناهما فهما واستنباطا، وتكاد السياق والسباق والفهم بالمقارنة مع الاجتماعات المشروعة الأخرى لو قارنا ووزننا لرأينا أننا مضطرين لأن نعمل هذين القيدين، والثاني أن الصلاة على الخمرة على الوسادة وعلى الثوب وعلى البساط لا حرج فيها، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كما في قصة مليكة، وقد سمعتموها في الدرس الماضي، وتأتينا فائدة زائدة من خلال كلام الإمام النووي. نسمع كلام الإمام النووي رحمه الله.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قوله أن جدته مليكة، الصحيح أنها جدة إسحاق، فتكون أم أنس لأن إسحاق ابن أخي أنس لأمه، وقيل إنها جدة أنس وهي مليكة بضم الميم وفتح اللام، هذا هو الصواب الذي قاله الجمهور من الطوائف.
إذن في الحديث عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه. أن جدته، منهم من قال هذه الهاء ضمير هاء متصل يعود على جدة إسحاق، ومنهم من قال يعود على أنس. والصواب أنه أن مليكة جدة إسحاق وأنس، لأن مليكة والدة أم أنس، أم أنس كنيتها أم سليم، وأم سليم والدة أم أنس تزوجها اثنان، الأول مالك بن النضر وولدت له أنس بن مالك، ثم خلف عليها أبو طلحة الأنصاري وولدت له اثنان، عبد الله وأبو عمير وأبو عمير، فأبو عمير وعبد الله إخوة لأنس من الأم. وإسحاق في هذا الحديث هو ابن عبد الله ابن أبي طلحة، يروي عن أنس عن عمه أخيه لأمه، يروي عن أنس وهو أخوه لأمه. وعليه تكون مليكة جدة كل من إسحاق ومن أيضا وأنس بن مالك. وفي فوائد العراقيين لابن مندة عن الحديث مروي عنده أيضا من طريق إسحاق عن أنس قال أرسلتني جدتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واسمها مليكة، فحضرت الصلاة وذكر نحو القصة، فيقول أرسلتني جدتي واسمها مليكة، أنس يقول، وجزم بأنها جدة إسحاق ابن عبد البر وعبد الحق وعياض. والصواب أن الخلاف لفظي ولا فائدة من هذا الخلاف، لأن القولين كل منهما صواب، القولين صواب على الاحتمالين والله أعلم. يبقى الخلاف في ضبط مليكة، فمليكة بضم الميم وفتح اللام هذا هو المشهور وهو قول الجماهير من الطوائف. الأسماء لا تضبط إلا على الحكاية، إلا على السمع، الأسماء تضبط بالسمع فقط. فالمشهور أن مليكة هكذا بالتصغير. نسمع القول الآخر الذي حكاه القاضي عياض عن بعض رواة البخاري فضبطه على نحو آخر.
قال رحمه الله: وحكى القاضي عياض عن الأصيلي أنها بفتح الميم وكسر اللام، وهذا غريب ضعيف مردود.
إذن الأصيلي بعض رواة البخاري كان يقول مليكة بفتح الميم وكسر اللام وليس مليكة، مليكة. وذكرت لكم أكثر من مرة أن القاضي عياض ألف كتابا سماه مشارق الأنوار، ذكر فيه اختلاف الرواة لصحيح البخاري، الاختلاف بين الرواة لصحيح البخاري، والاختلاف بين الرواة لصحيح مسلم، والاختلاف بين الرواة لموطأ مالك في ضبط الأسماء والألفاظ والأماكن، وصوب وخطأ وأجاد وأفاد كثيرا، ووقع في زلات وهنات، وجاء ابن قرقول فحذف هذه الزلات والهنات وصوب الكتاب بنفس هادئ دون كبير التعقب. الذي ينظر الوهلة الأولى يجد الكتابين كأنهما كتاب واحد، لكن بالتأمل يجد أنه تصرف تصرفا بديعا، فنقد نقدا هادئا، بمعنى أن الشيء الضعيف، الشيء الذي لم يقبله من القاضي حذفه. نعم.
قال: وفي هذا الحديث إجابة الدعوة وإن لم تكون وليمة عرس.
إذن في الحديث إجابة الدعوة، مليكة دعت النبي صلى الله عليه وسلم فاستجاب النبي صلى الله عليه وسلم. ويمكن أن نزيد على كلام الشارح فنقول إجابة الدعوة من امرأة، فلو أن امرأة دعت رجلا من غير محذور فأراد أن يلبي والفتنة غير حاصلة فلا حرج. امرأة كبيرة تدعو مثلا صديق ولدها، تقول والله واحد يقول لأخيه والدتي تدعوك اليوم لطعام الغداء، إيش المشكلة؟ ومن غير خلوة ومن غير شيء. وحصل هذا مع بعض إخواننا، بعض إخواننا قال لي مرة والدتي تدعوكم للطعام، وفعلا ذهبنا ولبينا ورحم الله أمه قد ماتت، فهذا أمر لا حرج فيه شرعا. وإجابة الدعوة وقع خلاف فيها، فقد ثبت في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث أبي موسى الأشعري: فك العاني وأجيب الداعي وعود المريض. فك العاني أي الأسير، وهذا فرض على الكفالة. إذا أسر مسلم عند الكفار فيجب على المسلمين وجوبا كفائيا أن يفكوها. وأجيب الداعي، فإجابة الدعوة وجوب، ولكن يا ترى هل هذه الدعوة هي الدعوة الوليمة أم هي الوليمة وغيرها؟ نسمع ماذا يقول الشارح.
قال رحمه الله: ولا خلاف في أن إجابتها مشروعة، لكن هل إجابتها واجبة أم فرض كفاية أم سنة؟ فيه خلاف مشهور لأصحابنا وغيرهم، وظاهر الأحاديث الإيجاب، وسنوضحه في بابه إن شاء الله تعالى.
أما قوله سنوضحه في بابه، يريد كلامه عندما أسنده مسلم في صحيحه إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم أي فليأكل، وإن كان صائما فليصلي أي فليدعو. والحديث: إذا دعي أحدكم إلى طعام، إلى طعام، والطعام نكرة، والنكرة في سياق إثبات عند علماء الأصول تفيد الإطلاق، وفي سياق النفي تفيد العموم. فمطلق الطعام إذا دعي إليه الإنسان وكانت الدعوة عامة شبيهة بدعوة الوليمة العرس، فالواجب التلبية. فقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. زاد أبو يعلى بإسناد حسن: عرسا كان أو نحوه. وزاد أبو يعلى: ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. من دعي، إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها، في الحديث في الزيادة على الصحيحين عرسا كان أو نحوه. وقال صلى الله عليه وسلم عند أبي يعلى أيضا في الزيادة: ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. فإذا الوليمة حضورها واجب، لكن ليست كل وليمة. وليمة العرس أو نحو وليمة العرس وليمة العامة. ويستفاد من الحديث أيضا سنية الأكل ليس فقط الدعوة، في حديث أبي هريرة: إن كان مفطرا فليطعم فليأكل، وإن كان صائما فليصلي. فإن ذهبت صائما ولم أكل أديت الوجوب. لكن يستفاد من الحديث قال: دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه. فإجابة الدعوة والأكل، هذه فائدة زائدة، والأكل من الدعوة. وقد ثبت عند البيهقي بإسناد حسن أن رجلا دعا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فجاء رجل صائما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد رآه تمنعا من الطعام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: إن أخاكم قد تكلف لكم، إن أخاكم قد تكلف لكم، ثم قال له افطر واقض يوما مكانه إن شئت، إن كنت حريص على الصيام اقض يوم إن شئت، ولكن قال له افطر. فمن السنة في حق من حضر دعوة ولبى ليس فقط التلبية وإنما أيضا الأكل، ففي الحديث أيضا الأكل من الدعوة. نعم، نسمع كلام النبوي.
قال رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم قوموا فلأصلي لكم، فيه جواز النافلة جماعة.
إذن جواز النافلة جماعة بالقيدين المذكورين. نعم.
وتبريك الرجل الصالح والعالم أهل المنزل بصلاته في منزلهم.
لا ليس هذا بصحيح، وقد وقع هذا الخطأ في كثير من المواطن في شرح الإمام النووي، فلا يشرع التبرك بآثار رجل سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي يتبرك به بمكان صلاته وبمساقه وبآثار وضوئه وبنخامته وبشعاره وبعرقه، أما غيره من الناس فلا، ولم يتبرك أحد لا بأبي بكر ولا بعمر ولا بعثمان ولا بعلي، ولا صغر الصحابة تبركوا بكبارهم، ولا التابعون تبركوا بالصحابة، فهذا التبرك كما فصلناه وبيناه في عدة مواطن سبقت في نحو هذا الاستنباط للإمام النووي، قلنا أن التبرك هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا لم يعرف عن أحد أبدا أنه تبرك في مكان صلاة إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: فقال بعضهم: ولعل النبي صلى الله عليه وسلم أراد تعليمهم أفعال الصلاة مشاهدة مع تبريكهم، فإن المرأة قلما تشاهد أفعاله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فأراد أن تشاهدها وتتعلمها وتعلمها غيرها.
هذا الظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: فأصلي لكم، قوموا فأصلي لكم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كما في حديث أبي حميد السائبي وهو في صحيح البخاري، كان يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكان الرجال يرونه، وبعض النساء كن لا يرين النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد النبي أن يعلمهم فقال: قوموا فلأصلي لكم. واستفدنا من هذا فيما مضى جواز التشريك في النية، أن تصلي عبادة لله وأن تتقصد في الصلاة تعليم الناس، فتتحصل على عبادة واحدة بنيتين مختلفتين، كما فعل النبي في وضوئه، وجلس عثمان وثبت عن علي أنهم جلسوا في الموطأ في المطهرة وقالوا: أتوضأ لكم كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يتوضأون ويعلمون، يعلمون الناس ويتوضأون معا بنية مشتركة، يصلون ويصلي ويعلم. لذا من صحت نيته فصلى نافلة أمام الناس وهو يعلم أنهم يلحظونه للتعليم ولم يخدش نيته شيء، فنوى بالركعتين التعليم والصلاة، فله أجران، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذا جواز اشتراك النية، أنه يجوز أن تفعل النية بشركة بأكثر من نية، تفعل العبادة بنيتين أو أكثر، ولا حرج في ذلك إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: قوله: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف.
ثم انصرف الظاهر من الصلاة أو انصرف من المكان، والظاهر انصرف من المكان أو لا، لأنه طعم أكل ثم صلى، ثم بعد صلاته انصرف من صلاة. كم واحد صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثلاثة. النافلة جماعة بكم شخص؟ بثلاثة. أين صلوها؟ في بيت، في بيت، في بيت مليكة، وثلاثة الذين صلوا خلفه صلى الله عليه وسلم. فهذه النافلة التي تجوز جمعا، كما لو أن رجل قام الليل فنضح الماء في وجه زوجته، أو امرأة قامت الليل فنضحت الماء في وجه زوجها، فقاموا فصلوا جماعة لا حرج، اثنان يصلوا لو استحق بهم أهل البيت لا حرج، لكن لا تشرع الجماعة، تكون في مكان خفي جماعة يسيرة. نسمع الفوائد التي استنبطها الإمام النووي رحمه الله من هذه القطعة من الحديث.
قال رحمه الله: فيه جواز الصلاة على الحصير وسائر ما تنبته الأرض، وهذا مجمع عليه.
احفظوا هذا، وهذا مجمع عليه. كل شيء يعني يجد الإنسان حجمه في صلاته، إن سجد غير الإسفنج الذي لا تقع فيه الطمأنينة، كل شيء تجد فيه حجم الأرض، سواء سجدت على الأرض مباشرة أو على شيء ينبت من الأرض، بل ولو على شيء تحرك بحركتك كعباءتك أو غطاء رأسك أو ما شابه، لا حرج في ذلك. نعم.
قال: وما روي عن عمر بن عبد العزيز من خلاف هذا محمول على استحباب التواضع بمباشرة نفس الأرض.
أن تضع رأسك على الأرض مباشرة، يعني هذا فعله صلى الله عليه وسلم في غالب صلواته في مسجده، لكن ما نقل عن عمر بن عبد العزيز من باب الأفضلية فحسب، أما الإجزاء فأمر مجمع عليه، وفي هذا تقعيد واضح بين أن أهل السنة لا يعتدون بخلاف الشيعة، يعني خلاف الشيعة غير معتد به أصالة عند أهل السنة، ولذا النووي قال وهذا مجمع عليه، لم يقم وزنا لخلاف الشيعة. نعم.
قال: وفيه أن الأصل في الثياب والبسط والحصر ونحوها الطهارة، وأن حكم الطهارة مستمر حتى تتحقق نجاسته.
من أين أخذ هذا؟ يعني قد يشوش على هذه الفائدة مع أننا مقرون بها أصالة، لكن قد يشوش أو يعكر على نزع هذه الفائدة من هذه الحادثة بأنه نضح بالماء، بأنه نضح بالماء، لكن ننظر ما هو معنى لماذا نضح بالماء، إما للتطهير وإما للتليين وإما للتنظيف، فسود ولبس طويلا وكان جريد نخل، فاحتمال التليين والتنظيف أقوى من احتمال التطهير، والأصل في الأشياء طهارة، فنضح الماء إما من باب التنظيف أو التليين وليس من باب التطهير، يعني هو ليس بنجس الحصير أصلا، الأصل هو طهر. فلو شك فهناك مذهب مهجور يقول الشيء المشكوك فيه طهارته نضحه، وهذا ليس بصحيح، لو كان الحصير نجسا لما أجزأ النضح، نحتاج إلى غسل وليس إلى نضح، فكان النضح لشيء آخر غير التطهير، إما التليين وإما التنظيف. نعم.
قال رحمه الله: وفيه جواز النافلة جماعة.
أعاد هذه الفائدة ذكرها مرتين. نعم.
قال: وفيه أن الأفضل في نوافل النهار أن تكون ركعتين كنوافل الليل، وقد سبق بيانه في الباب قبله.
يمكن أن يقال أيضا أن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، أن صلاة النافلة في البيت أفضل وصلاتها للمنفرد أفضل، إلا في مثل الصورة التي وقعت لمليكة، أن يتعلم الإنسان صفة هدي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو مثلا عالم مصيب متقن لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس في المسجد صلوا وراهم قلة، ولم يشهر، فأراد أن يجمعهم فيصلون الضحى جماعة كما فعل ابن عمر في صحيح البخاري، ولاحظ أنه يريد أن يعلمهم، فإن وقع هذا التعليم مع الصلاة فلعل هذه الصورة تفضل صلاة المنفرد وحده إن صحبها تعليم، يعني أيضا تذكر فائدة زائدة فاتت الشارح وفاتته فوائد كثيرة نبهنا عليها في درسنا الماضي. نعم.
قال رحمه الله: وفيه صحة صلاة الصبي المميز لقوله: صففت أنا واليتيم وراءه.
إذن الإمام البخاري استنبط صحة غسله وصحة وضوئه وحضوره الجماعة والجنازة وكذلك العيدين وكذلك الاعتداد به في الصف، وذكرت لكم توبيب الإمام البخاري. فالصبي لما يؤمر بالسبع يؤمر بمقدمات الصلاة من ستر العورة والوضوء، لما يضرب عليها على عشر يضرب على الوضوء أيضا، وينبه على تسويق الصف وعلى العيدين وعلى الجمعة وعلى الجنازة، فالصلاة مطلقة. فالمميز الصبي المميز الذي يحسن تمييز الأشياء، يعرف يمينه من شماله، يعرف الأرض من السماء، يعرف ويدرك صفة الوضوء وصفة الصلاة ولو بالإجمال، فصلى فصلاته صحيحة وصلاته ويعتد به في الصف. إن صلى رجل مميز وقف بجانبه، وإن صلى رجل إماما وهنالك رجل آخر مع مميز يقف الاثنان في صف خلفه، فالصبي يعتد به في الصف. أين وقف في الحديث؟ وقف بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، أين هو وقف في صف وهو الصبي، ثم وقفت المرأة خلفهما، صففت أنا واليتيم وراءه، أنس واليتيم، اليتيم من هو يأتينا ذكره إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: وفيه أن للصبي موقفا من الصف، وهو الصحيح المشهور من مذهبنا، وبه قال جمهور العلماء.
الصبي إن كان مميزا فله موقع من الصف، والشيء الذي يعني لا يسر أنه أحيانا الإمام يقف ويصلي واحد مميز بجانبه والناس خلفه، فإذا كان هذا الصبي يعتد به في الصف فيكون أجر الصف الأول له وليس لمن وراءه، ويكون قد خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم بوقوفه بجانب الإمام. أما إن كان الصبي غير مميز فلو وقف بجانب الإمام فهو الآن لا يعتد به في الصف فلا عبرة بذلك، يعني هو واقف ليتدرب. لكن بعض الأئمة يرون بعض الصغار أو بعض خواصهم من الصغار كابنه الصغير فيجعله بجانبه، فإن كان مميزا هذا خطأ، الأصل أن يوقفه في أطراف الصف وليس خلفه، فما بالك أن يجعله صفا ويكون الصف الأول له وهو على خلاف موضعه في السنة، لكن هو يعتد به، وهذا فرع من فروع منهي عنه شرعا ليس كالمعدوم حسا، فنعطيه حكم أجر الصف الأول مع أنه وقف في غير مكانه وتقدم على الصف الأول. نعم.
قال رحمه الله
حسبك. نعم.
قلت بارك الله فيك، في أطراف الصف يعني الولد الصغير
ما يبتعد من وراء الإمام، الولد الصغير المميز يعتد به في الصف، وأمر النبي أن يليه أولو الأحلام والنهى، إلا إن كان اثنان فهما تحصيل حاصل لن يقفا إلا خلف الإمام، لكن إن كانوا مجموعة فلا يجوز شرعا أن يلي النبي صلى الله عليه وسلم إلا أولو الأحلام والنهى. أولو الأحلام أي يعني كبار، والغالب أن السن له دور في الفقه والإدراك، لكن لو وجد صغير فقيه وكبير غير فقيه فالفقيه مقدم على الكبير، لو وجد صغير فقيه وكبير غير فقيه، كبير حافظ، صغير حافظ وكبير ليس بحافظ، فالصغير الفقيه الحافظ يقف خلف الإمام ومقدم على من خلفه. كانوا قديما بالكبر يفهم يعلم من مظنة الفقه والحفظ، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: وفيه أن الاثنين يكونان صفا وراء الإمام، وهذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا ابن مسعود وصاحبيه.
وصاحبيه فقالوا، نعم،
فقالوا: يكونان هما والإمام صفا واحدا فيقف بينهما.
أما صاحباه فالمراد بهما الأسود وعلقمة، وقد أخرج عبد الرزاق ومن طريقه الطبراني في الكبير عن معمر عن حماد عن إبراهيم قال: خرج ابن مسعود مع الأسود وعلقمة فاستقبل الناس وقد صلوا، فرجع إلى بيت أحدهما ووضع أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله وصلى بهما جماعة، وإسناده حسن. إذن ابن مسعود لما رجع وصلى بصاحبيه علقمة والأسود لم يجعلهما خلفه، وإنما أوقف واحدا منهما عن يمينه والآخر عن شماله وصلى بهما. وهذه الصيغة ثابتة عن عائشة وأمهات المؤمنين، والراجح الذي أراه الله تعالى أعلم أن المرأة متى صلت إماما، صلت جماعة بنساء فتقدمت إحداهن، فإن المرأة تقف في الصف ولا تتقدم على النساء، أما الرجال فلا. فهذا ثابت عن ابن مسعود، ولابن مسعود انفرادات في قراءاته للقرآن وانفرادات في فقهه، كما أن لابن عمر تشديدات ولابن عباس ترخيصات، فهذه سمات عامة لفقه هؤلاء الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم مع ما أوتوا من منزلة وفقه وعلم يتصاغر من بعدهم عنه. فلا يجوز فيما ثبت عن ابن مسعود أن يؤخذ استقلالا وأن يهدر ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المحل الذي ثبت عن ابن مسعود فيه خلاف. فنحن أسعد بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المحل الذي ثبت عن ابن مسعود، ونقول ابن مسعود معذور لم يبلغه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن معذورون في تركنا لفعل ابن مسعود، لأننا أسعد ونفوسنا مطمئنة أكثر بهديه صلى الله عليه وسلم من هدي من بعده وإن كانوا أصحابه.
نعم. ممكن يكون هذا يحمل ضيق المكان مثلا سبوا صف واحد
يمكن وهذا يحصل يمكن، لكن هذا أيضا مذهب الأسود، فقد صح عن الأسود وصح عن علقمة قالوا إن صلى الإمام باثنين يقف بينهما، وإلا فعل ابن مسعود يمكن يحمل مثل هذا، لكن لما نظرنا في كتب الآثار فوجدنا أنهم استفادوا من صنيعه هذا، فعلمنا أنهم فهموا من صنيع ابن مسعود ليس هذا التأويل، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: وفيه أن المرأة تقف خلف الرجال، وأنها إذا لم يكن معها امرأة أخرى تقف وحدها متأخرة.
هل يمكن أن يقال أنه يجوز من هذا الحديث صلاة المنفرد خلف الصف؟ حديث لا صلاة المنفرد خلف الصف، فالمنفرد تجوز صلاته خلف الصف في مثل هذه الحالة. إذا كانت امرأة وحدها فالشرع أذن لها أن تصلي وحدها، والله أعلم. نعم.
قال: واحتج به أصحاب مالك في المسألة المشهورة بالخلاف، وهي إذا حلف لا يلبس ثوبا فافترشه، فعندهم يحنث وعندنا لا يحنث، واحتجوا بقوله من طول ما لبس، وأجاب أصحابنا بأن لبس كل شيء بحسبه، فحملنا اللبس في الحديث على الافتراش بالقرينة، ولأنه المفهوم منه، بخلاف من حلف لا يلبس ثوبا، فإن أهل العرف لا يفهمون من لبسه الافتراش.
أولا، الحديث من طول ما لبس، والمراد ما لبس أي مفترشة. فمنهم من قال من حلف أن لا يلبس ثوبا فافترشه هل يحنث أم لا يحنث؟ فمنهم من قال يحنث لهذا الحديث، وهذه حقيقة المسألة قائمة على هل العبرة بالأيمان الحقائق الشرعية أم الحقائق اللغوية أم الحقائق العرفية، وأيهما يقدم. فربنا قال عن البحر مثلا: تأكلون منه لحما طريا، فالبحر الذي يؤكل منه إيش؟ سمك. فلو أن رجلا حلف أن لا يأكل لحما فأكل سمكا، هل يحنث أم لا يحنث؟ على وزن المسألة التي معنا. فمن قدم الحقيقة الشرعية على الحقيقة اللغوية والعرفية قال يحنث، ومن قدم الحقيقة العرفية على الحقيقة الشرعية فقال العبرة في أيمان الناس، ما قام في خلدهم وما قام في تصورهم. ولذا الحقائق في الأيمان، الأيمان تمنع الحقائق الشرعية العرفية، لا الحقائق اللغوية ولا الحقائق الشرعية. فأنا حلفت ألا ألبس شيء، الشرع في حقيقته في هذا الحديث وفي تلك الآية جعل الافتراش لبسا وجعل السمك لحما. نعم، لو وجد إنسان في بيئة تعيش في جانب بحر يطلقون على السمك اللحم، فحلف أن لا يأكل لحما فأكل سمكا يحنث. لكن لو عاش في بيئة لا يطلقون، يميزون في حديثهم، يعني واحد يرد يدعو آخر وعمل له سمك، إيش يقول له؟ اليوم دعيك سمك في عرافنا، يقول له لحم، لا يقول له لحم، السمك في عرافنا غير اللحم. فحلف أن لا يأكل لحما فأكل سمكا لا يحنث، لأن الحقيقة العرفية في الأيمان مقدمة على الحقائق اللغوية ومقدمة على الحقائق الشرعية، على خلاف المالكية يقدمون الحقائق الشرعية، الحنفية يقدمون الحقائق اللغوية، على خلاف بينهم في بعض الأشياء. لكن بالجملة الذي جعل الشارع يذكر هذا الفرع قوله قد اسود من طول ما لبسه، فسمى الشرع أو كان معروفا في عهد الصحابة أن الافتراش لبسا. وذكرت لكم أنه قد استنبط الفقهاء من هذا الحديث حرمة افتراش الحرير بأحاديث حرمة لبس الحرير، فأخذوا باللبس الوارد في الحرير حرمته وتعدوا الحرمة في اللباس إلى الافتراش بناء على الوارد ها هنا. نعم.
قال رحمه الله: وأما قوله حصير قد اسود، فقالوا اسوداده لطول زمنه وكثرة استعماله، وإنما نضحه ليلين، فإنه كان من جريد النخل كما صرح به في الرواية الأخرى، ويذهب عنه الغبار ونحوه، هكذا فسره القاضي إسماعيل المالكي وآخرون. وقال القاضي عياض: الأظهر أنه كان للشك في نجاسته، وهذا على مذهبه في أن النجاسة المشكوك فيها تطهر بنضحها من غير غسل. ومذهبنا ومذهب الجمهور أن الطهارة لا تحصل إلا بالغسل، فالمختار التأويل الأول
أي التليين والتنظيف للتطهير وهو الصواب الله أعلم.
وقوله أنا واليتيم، هذا اليتيم اسمه ضميرة بن سعد الحميري، والعجوز هي أم أنس أم سليم.
إذن هذا التسمية ذكرها عبد الملك بن حبيب فيما سمعه من أهل المدينة، سمع أهل المدينة يذكرون أن اليتيم اسمه ضميرة بن أبي ضميرة، وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى أن اسم أبي ضميرة هو سعد الحمية، فيكون ضميرة من أبي ضميرة هو ضميرة ابن سعد الحميري، وقيل في اسمه خلاف ذلك، قيل سعيد، ونسبه ابن حبان ليثيا بدل الحميري، قال هو ضميرة ابن سعد الليثي وليس الحميري. نعم.
قال رحمه الله قوله في الحديث الآخر ثم دعا لنا أهل البيت بكل خير إلى آخره، فيه ما أكرم الله تعالى به نبيه من استجابة دعائه لأنس في تكثير ماله وولده. وفيه
إذن دعا النبي لأنس واستجاب الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، وفي هذا بيان فضل كثرة المال وكثرة الولد، وأن كثرة المال وكثرة الولد ليست مذمومة بذاتها، وإن ذمت فإنما تذم لما يترتب عليها، فنعم المال الصالح للرجل الصالح، فالرجل الذي بيده لا بقلبه المال وينفقه ويهلكه في الخير فهذا محمود وليس بمذموم، ولا يدعو النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه فضلا عمن دعاه إلا بخير. قال جعله على اليمين ثم دعا لنا أهل البيت بكل خير، خير الدنيا والآخرة. فقالت أمي يا رسول الله خويدمك ادعو الله له، قال فدعا لي بكل خير، وكان في آخر ما دعا لي به أن قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه. فالإكثار في المال والبركة فيه هذا يشير إلى أن المال فاضل وأنه ليس بمذموم لذاته. يا ترى لما نقول الدنيا، الدنيا تذم لذاتها؟ هل الدنيا تذم لمكانها لزمانها، أم تذم إن أشغلت العبد عن طاعة الله؟ فقط تذم إن أشغلت الإنسان عن طاعة الله، والمال كذلك، والمال كذلك. رغ الوقت، طيب نكتفي بهذا القدر، وبقي شيء قليل، لكن أود أن أقف على الفائدة الزائدة بشيء من تفصيل نأتي عليه إن شاء الله في أول درس قادم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الأسئلة كثيرة، أعتذر من متابعة القراءة وأجيب على ما يسر الله جل في علاه. سنة الظهر من صليت أربعا، فهل الأفضل صلاتها مثنى مثنى؟ نعم، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، والذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين، فمن أراد أن يصلي سنة العصر أربعا قبل العصر، رحم الله من صلى قبل العصر أربعا كما عند ابن خزيمة في الصحيح، أو الظهر أربعا القبلية أو البعدية، من صلى قبل الظهر أربعا وبعد الظهر أربعا فقد حرم الله وجهه على النار كما عند الترمذي، فيصلي ركعتين ركعتين، يصلي ركعتين ركعتين، يسلم على رأسه كل ركعتين، وهذا هو الأفضل، وإن سلم تسليمة واحدة أجزأه ذلك. ورد هذا في المغلوب من فعله صلى الله عليه وسلم. هل يجوز الحمل بالحقن وهو أن يؤخذ من ظهر الرجل ما تفصل الحيوانات المنوية الذكرية عن الأنثوية بحيث يحدد المولود ذكر أو أنثى؟ لكن ما أدرانا أن هذا المني مني الرجل. سئلت مرتين من أختين وتعلمت من السائلتين، واحدة منهن تقول أنا ممرضة، أمر الطبيب أن أعطي عيد السائل المنوي فأخطأت فأعطيت عينة أخرى لي للمرأة عينة غير عينة الزوج، وبعد التلقيح أخبرت الطبيب فقال الطبيب مشي، فعلمتني هذه المرأة شيئا وتعلمت درسا أبلغ من هذا من امرأة أخرى من سائلة أخرى قالت أخذ من زوجي عينة للتلقيح الاصطناعي ويأخذون العينة ويجعلونها على احتمالات ثلاثة، إذا ما صلحت الأولى الثانية ثم الثالثة، وبعد الاحتمال الأول مات زوجي وبقيت عينتان، هل يجوز لي أن أخذ وأحمل من زوجي الميت بعد وفاته من العينات الموجودة في الثلاجة؟ قلت لا إله إلا الله. فالذي يجوز هذا التلقيح ويناظر فقط للحرمة في موضوع كشف العورات هذا فقه قاصر، فوجود اتساع الذمم وقلة الديانة والأمانة وعدم وجود الضوابط تجعلنا نقول بأن هذا النوع من التلقيح فيه محاذير كثيرة، ولا يسأ المتقي الحريص إلا المنع، والله الحمد منا المنع هو مذهب غير مجمع من مجامع الفقهية هذه الأيام. إذا غضب الله على قوم جعل صيفهم شتاء وشتاءهم صيفا، هل هذا حديث؟ هذا حديث رواه تبليغ، الحديث الضعيف والموضوع انتشرت بسببين، جماعة التبليغ والشيخ كشك رحمه الله. إن سمعتم حديثا من هذين المصدرين فانتبهوا واحرصوا، إياك تأخذ حديث من واحد تبليغي. تبليغي ضبط حديثه قرأ من رياض الصالحين يقول لك هذا للعلماء مش لنا، أقرأه بركة، لكن إذا قال صلى الله عليه وسلم في موطن الاستدلال يكون خرافات، وهذا أمر عجيب وعجبهم كعجب الصوفية. العبادات ليس الأصل فيها التوقيف، يشتغلون بشطحات ونبط ورقص، والمعاملات يجودون على مذهب قليلون، هذا عجيب، يتسع الاجتهاد في العبادات والأذكار ساعة لا حد لها ولا ضابط لها، ولما تأتي لسائر أحكام الفقه يقول لك أنا متمذهب مذهب فلان نجم في القول فلان، شيء عجيب. وأصل معاملات الحيل والعبادات التوقيف، والله الذي لا إله إلا هو لا ينشرح صدر العبد بالسنة وهو متلطخ بغيرها. كثير من الناس لما تأتي السنة يضيق صدره، كحال الثمن والمثمن، السلعة والثمن، فالسلعة والثمن لا تجتمعان في يد، متى اشترى البائع دفع النقد أخذ السلعة، المشتري أخذ السلعة ودفع النقد، والبائع دفع السلعة وأخذ النقد، والسنة والبدعة هكذا. إن كنت صائما ودعوت إلى طعام فهل نعتذر؟ إن تكلف أخوك الطعام فافطر، وإن كنت صائما صيام نافلة، وإن لم يتكلف ورأيت الطعام طعام يعني مش محرز تفطر فتدعو. هذا الذي دلت عليه ما ورد في الباب من السنة، فإن لم يتكلف فتدعو لأخيك. أما الدعوة العامة أريد العرس ونحوها ينبغي والله تعالى أعلم أن يستجيب لها. قلتم حفظكم الله أن لابن عمر تشديدات ولابن عمر ولابن عباس ترخيصات ولابن مسعود شذوذات، ما قولكم في من يقول نريد ترخيصات ابن عباس ولا نريد تشديدات ابن عمر؟ لا، ابن عباس كان يقول لا ربا إلا في النسيئة، فكان لا يعترف بربا الفضل وحققه الأصحاب وتراجع عن ذلك وقال لم أسمعه من رسول الله وإنما سمعته من زيد بن ثابت، وهذا ثابت في صحيح مسلم. ابن عباس كان يقول بحل المتعة وراجعه الأصحاب وتراجع عن القول بحل نكاح المتعة، وألف الإمام الآجري صاحب كتاب الشريعة رجوع ابن عباس عن نكاح المتعة. فلا يجوز لك أن تقول أنا أريد ترخيصات ابن عباس، أن تقول أنا أريد فقه الأصحاب والشيء الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمطلوب من العبد أن يحكم قواعد العلم في الاستدلال. يعني واحد اليوم يقول أنا لا أريد الجمع بين الصلاتين، ليش؟ لأن ثبت في صحيح البخاري أن ابن مسعود قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة على غير ميقاتها إلا عرفة فصلى الظهر والعصر مع الظهر، وإلا فجر مزدلفة. هذا شيء من شذوذ ابن مسعود، لا يجوز القول به، حتى المستدل به لا يقول به. لماذا؟ نسأل المستدل به، هل ترى مشروعية الجمع بمزدلفة بين المغرب والعشاء؟ إن قال نعم قلنا له أنت لم تقل بخبر ابن مسعود. ابن مسعود يقول لم أرى رسول الله صلى صلاة على غير ميقاتها إلا صلاتين، الظهر والعصر بعرفة وفجر يوم الجمع يوم مزدلفة. طب المغرب والعشاء في مزدلفة جمع النبي جمع تأخير، أنت تقول به؟ إذن لماذا تقول به؟ إذن هذا شيء أنت ما حصرت كلام ابن مسعود. ثم هل أنت تقول بظاهر كلام ابن مسعود هل تجوز يوم مزدلفة يوم العاشر ليلة مزدلفة أن تصلي الفجر في غير وقتها؟ لا تجوز. فإذا أنت لا تقول بظاهر كلام ابن مسعود، هل أنت تقول بما ثبت عن ابن مسعود من شذوذ القراءات؟ فلماذا لا تقبل شذوذ ابن مسعود في القراءات وتقبل خبر ابن مسعود في الجمع بين الصلاتين؟ هذا ليس منهجا علميا. فالإنسان حتى يأخذ برخص ابن عباس أو تشديدات ابن عمر أو شواذ ابن مسعود ينبغي أن يأخذ بذلك على منهج علمي صحيح، منهج علمي ثابت شامل يشمل جميع المسائل، وأن لا نفتح باب الهوى، باب التشهي، بابا أخذ ما أريد وأن أترك ما أريد. فمن فعل هذا فهذا بلا شك عندي من مسلك أهل البدع في الاستدلال. أهل البدع يتشهون، ولذا يقول وكيع أهل السنة يذكرون ما لهم وما عليهم، وأهل البدعة يذكرون الذي لهم ولا يذكرون الذي عليهم. ويقول شيخ الإسلام ما من مبتدع على وجه الأرض إلا وود كتمان بعض الآيات أو بعض الأحاديث، ما من مبتدع إلا في قلبه حب إنه بعض الآيات لو تحذف من القرآن، بعض الأحاديث لو يعني تحذف ما تبقى حتى تسلم له بدعته. فالسني طالب العلم لا ينبغي أن يقول أنا أريد كذا أريد كذا، أنا وفق منهج علمي. فأنا كما فعلنا مع ابن مسعود قبل قليل قلنا نحن معذورون بتركنا قوله، وهو معذور بتركه للثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بذا يقع الائتلاف وتقع المودة. فما ينبغي أن تفرقنا مسائل فقهية، لكن العبرة ليست بالمسألة، العبرة بطريقة الاستدلال. لما يكون طريقة الاستدلال طريقة باطلة طريقة فاسدة، فحينئذ ينكر على المستدل فساد طريقته. لو واحد قال أنا مقلد ما فهم في الفقه ولا أريد الجمع بين الصلاتين أنا حنفي، أقول له مبروك عليك وحنيفة خلاص اسكت. بس واحد يشرط ويغرب يأتي يمين وشمال ويستدل بمسالك أهل البدع في الاستدلال، نقول له ضال، أنت مخطئ، أن تستدل بطرق لم تسبق إليها، وأن تلزم بلوازم أنت لا تقول بها. فإذا قلت باللوازم التي تقول بها قلنا عنك ضال. لو واحد الآن قال أنا أجوز صلاة الفجر في مزدلفة قبل وقت الفجر، نقول له ضال. لو واحد قال أنا لا أجوز الجمع بين الصلاتين في مزدلفة المغرب والعشاء جمع تأخير بخبر ابن مسعود، نقول له أنت ضال. فنحن نضمن طريقة الاستدلال، أما واحد قال مقلد، أنا مقلد فلان، أنا جاهل. قالوا قديما، قال الإمام أبو جعفر الطحاوي: لا يقلد إلا غبي أو جاهل. التقليد لا يكون إلا في حق الناقص، لا يكون. التقليد ليس بعيد، التقليد لا يحل إلا كالميتة. فأنا متى ثبت عندي الأدلة وتبرهن عندي الحق، فلا يجوز لي أن أقول أريد رخص ابن عباس، ولا أقول إني أريد تشديدات ابن عمر. هم أسيادنا ونبرأ إلى الله ممن يطعن فيهم، لكن ليسوا بمعصومين. ونحن ربنا قال لنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فضيلة الشيخ حفظكم الله، نادي بعض الناس مقاطعة اليهود، كيف نقاطع اليهود؟ مقاطعة اليهود في أمرين: أمر ورد في نص، وأمر لم يرد في نص. والسعيد من بدأ بالمقاطعة التي فيها نص، حتى الأشياء التي ليس لليهود ولا للنصارى فيهم نصيب أمرنا النبي أن نغيرهم، فقال: اصبغوا فإن اليهود والنصارى لا يصبغون. إيش يعني البياض اللي في شعر أو في لحية النصراني أو اليهودي؟ إيش بذنب فيه؟ تقدم به الزمن فأصبح عنده شيء. النبي قال: لا، ما تكون مثله، صير حتى في الشيء الذي ليس له فيه يد. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه أن يخالف اليهود والنصارى. وعلمنا ربنا غير المغضوب عليهم ولا الضالين أن نبتعد عن اليهود وعن النصارى، ونحن أمة محمدية. فعجب لا ينتهي ممن ينادي مقاطعة اليهود في أشياء غير نصية ويتبعون في الأشياء التي ورد فيها النص. لكن هل نقاطع أعداء الله سبحانه وتعالى في قضائهم إلى آخره؟ جمع من العلماء يقولون بذلك، على رأس المحب الدين الخطيب، له فتوى جميلة في مجلة الفتح، والشيخ السعدي عبد الرحمن السعدي صاحب التفسير ذكر كلاما قويا ومهما في فتاويه لما أمر الملك فيصل بمقاطعة البترول، الغرب البترول، وقال بالمقاطعة شيخنا الألباني في بعض شرطته، وجمع من العلماء. فمقاطعة بضائع اليهود والنصارى وبضائع الأعداء إن أضعف ذلك اقتصادهم فهذه بلا شك يعني أمر لا حرج فيه. أما تأثيم الخلق يحتاج لدليل خاص، والتأثيم يكون عندما ينادي بالمقاطعة أولياء الأمور. انتهاء وقت المسح على الجورب، وكنت ناسيا وصليت، ثم بعد أن فرغت من الصلاة ذكرت أن وقت المسح قد انتهى، فهل الصلاة صحيحة؟ أخونا يقول: مسحت على الجورب وكنت ناسيا وصليت، ثم بعد أن فرغت من الصلاة ذكرت أن وقت المسح قد انتهى. من مسح على جوربه بعد وقته فعليه أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة. وأما إن فات وقت المسح وكان إن أدى الصلاة بعد فوات وقت المسح وكان قد مسح على الجورب في الوقت، فانتهاء وقت المسح ليس ناقضا للوضوء، وإنما هو ناقض للمسح. يعني إنسان آخر مسحة عنده الظهر، بينتهي اليوم والليلة إذا مسح الظهر، فمسح الظهر وصلى الظهر صلاة صحيحة في الوقت، لم ينتقد وضوءه، فصلى العصر والمغرب والعشاء بوضوء فيه مسح في وقت الظهر، فصلى والوقت قد فات والوضوء حاصل، فمضي وقت المسح ليس انتقاضا للوضوء، وإنما هو انتقاض لوقت المسح. فمن صلى العصر والمغرب والعشاء بمسح وقع في وقته، ولكن يكون العصر والمغرب والعشاء قد فات وقت المسح وقد هو مسح في الوقت، فانتهاء الوقت ناقض للمسح، وليس بناقض للوضوء. أرجو أن تكون المسألة واضحة إن شاء الله. إذا امرأة مات زوجها ولم تلتزم بالعدة ماذا عليها؟ الواجب الذي له وقتان إن فات فقضاؤه يحتاج إلى أمر جديد وليس هو بواجب بالأمر الأول. فالمرأة المعتدة إن قصرت وأثمت ولم تعتد ومات وفات وقت العدة تتوب إلى الله وتستغفره وتستغفره وليس عليها قضاء لما فاتها من عدة. الواجب الشرعي الذي له وقت محدد في الأول والآخر إن فات لا يجب بالأمر الأول، إنما قضاءه يحتاج إلى أمر جديد. ولم نجد أمرا جديدا يسوغ لهذه المرأة أن تقضي عدتها، وبالتالي لا شيء عليها إلا التوبة والاستغفار، وتكون قد أثمت ولكن لا تقضي العدة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.